مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم مستمعينا وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. في هذه الحلقة، صرصور ضخم في قاع البحر، وخطر نفايات البلاستيك إلى أسوأ، وقياس الذكاء البشري. البداية مع نشرة العلوم. أعلن العلماء للمرة الأولى في إندونيسيا اكتشاف واحد من أكبر القشريات التي تعيش في أعماق البحار، والذي وصف بصرصور البحر العملاق. ينتمي الكائن الجديد إلى جنس الآيسبود العملاق متماثل الأرجل، الذي يضم كائنات كبيرة الحجم لها أجسام مسطحة صلبة تشبه قمل الخشب وتعيش في أعماق البحار. ولا يوجد سوى 7 أنواع ضخمة منه في العالم. وترجح النظريات أن الحيوانات التي تعيش في أعماق تلك البحار كتلك الأعماق تحتاج إلى أن تحمل كميات كبيرة من الأكسجين، وبالتالي تصير أجسامها أكبر وأرجلها أطول، فضلا عن عدم وجود الكثير من المفترسات الطبيعية في أعماق هذه البحار، وبالتالي يمكن لتلك الكائنات أن تنمو بأمان وبأحجام كبيرة. ويتمتع الآيسبود بقرون استشعار طويلة وأعين كبيرة، ما يوفر لها القدرة على الإبحار في الظلام. أفادت دراسة جديدة بأن كمية النفايات البلاستيكية التي تغزو المحيطات وتقتل الحياة البحرية قد تتضاعف ل3 أمثال حجمها الحالي خلال 20 عاماً المقبلة، ما لم تملك الشركات والحكومات القدرة على خفض إنتاج البلاستيك فيها بشكل كبير. ووفقاً للرابطة الدولية للنفايات الصلبة، فإن استهلاك البلاستيك أحادي الاستخدام زاد خلال جائحة كورونا، وتجرف الأمواج كمامات الوجه والقفازات يوميا على الشواطئ النائية في آسيا، وترتفع تلك النفايات بتلالها في أنحاء العالم كافة بكميات قياسية من العلب المستخدمة في توصيل وجبات الأطعمة السريعة وأغلفة المشتريات عبر الإنترنت. ويقدم البحث الجديد حلولا يمكن أن تخفض بنسبة تزيد على 80% كمية البلاستيك المتوقع أن ينتهي بها المطاف إلى داخل مياه المحيط. لكن إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فإن كمية البلاستيك التي تغزو البحر كل عام سترتفع من 11 مليون طن إلى 29 مليون طن، ليتراكم 600 مليون طن في المحيط بحلول عام 2040، ما يعادل وزن 3 ملايين حوت أزرق حسب الدراسة. وتشمل الاستراتيجية التي يعرضها البحث إعادة التوجيه مئات المليارات من الدولارات من الاستثمارات في إنتاج البلاستيك إلى مواد بديلة ومنشآت لإعادة التدوير والتوسع في جمع النفايات في البلدان النامية. كشفت دراسة هي الأولى من نوعها أن عدد أسماك القرش الرمادية أو قرش الشعب المرجانية تراجع بشكل خطير، ويعود ذلك خصوصا إلى أنشطة الصيد، مشيرة إلى أن عددا مقلقا من الفصائل تعتبر منقرضة وظيفيا. الدراسة استندت إلى نتائج 15,000 كاميرا صورت على مدار 4 سنوات أكثر من 370 شعبة مرجانية في حوالي 60 بلدا بهدف إحصاء عدد أسماك القرش في العالم. ونبه الدارسون إلى أن النتائج مقلقة تماما، إذ لوحظ غياب أسماك القرش عن 20% من الشعب التي تمت مراقبتها، كما لم يسجل وجود أي سمكة قرش في مواقع الشعب المرجانية ب8 دول بينها قطر والهند وفيتنام وكينيا. وألقت الدراسة باللائمة على أنشطة الصيد الجائر كاستخدام الشباك الخيشومية والخيوط الطويلة وعدم إغلاق مناطق الصيد وتوفير ملاجئ لأسماك القرش. كذلك حذرت الدراسة من أن السياسات التي تتمحور على حماية أسماك قرش الشعب المرجانية قد لا تكون كافية، نظرا إلى أن بقاء هذه الأسماك وقف على كثافة هذه الشعب وسلامتها. حدد العلماء 37 هيكلا بركانيا على كوكب الزهرة، بدأ أنها كانت نشطة في الآونة الأخيرة وربما ما زالت نشطة حتى اليوم، ما يرسم صورة لكوكب نشط جيولوجيا وليس خاملا كما كان يعتقد منذ وقت طويل. قال دارسون إن البحث ركز على هياكل على شكل حلقات يطلق عليها اسم الأكاليل، وتظهر نتيجة صعود صخرة ساخنة من باطن الكوكب، وقدم البحث بذلك دليلا قاطعا على انتشار نشاط تكتوني وانصهاري على سطح كوكب الزهرة في الآونة الأخيرة. وكان الكثير من العلماء يعتقدون على مدى فترة طويلة أن كوكب الزهرة نظرا لافتقاره للصفائح التكتونية كان بالضرورة خاملا جيولوجيا على مدى النصف مليار عام الماضية. ومن بين 133 حلقة تم فحصها، بدأ أن 37 منها كانت ناشطة خلال ما بين 2 إلى 3 ملايين عام مضت، وهي فترة قصيرة للغاية في الزمن الجيولوجي على ظهر كوكب الزهرة الأقرب إلى الأرض والمغطى بسحب من حمض الكبريتيك، حيث الحرارة على سطحه شديدة بما يكفي لصهر الرصاص. اكتشف علماء الوراثة أن أحد الجينات التي ورثها الإنسان المعاصر من النياندرتال يشفر القناة الأيونية المسؤولة عن الشعور بالألم. واستنادا إلى هذا الاكتشاف، استنتج العلماء أن عتبة الشعور بالألم لدى إنسان النياندرتال كانت منخفضة، لذا كان يشعر بالألم أقوى من أنواع البشر الآخرين. وفي متناول العلماء عدد من الجينومات العالية الجودة تعود لإنسان نياندرتال، يدرسها بالتفصيل علماء الأحياء لتحديد الخصائص الجينية والتغيرات الحاصلة في بعض الجينات وعواقبها وتأثيراتها الفسيولوجية في الإنسان المعاصر. وقد درس علماء أحد الجينات التي ورثها الإنسان المعاصر من النياندرتال التي تحمل تغييرات، واكتشفوا الجين لدى بعض من الأشخاص في الأمريكتين الوسطى والجنوبية وكذلك في أوروبا، وهو المشفر لقناة أيون الصوديوم المسؤولة عن الشعور بالألم. كما درس الباحثون نتائج دراسة جينية ضخمة لسكان بريطانيا، واتضح عبرها أن البريطانيين الذين يحملون نسخة القناة الأيونية للنياندرتال معاناتهم من الألم أشد، ويشكلون حوالي 4% من غالبية السكان. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم، كيف يعمل الدماغ حتى يشعر بالشبع؟ أحياناً نشعر بالامتلاء بعد وجبة، ولكن هذه الشهية تدفعنا إلى مزيد من تناول الطعام، خاصة إذا كان على المائدة ما لذ وطاب. فهل هنالك تضارب في إشارات الدماغ بما يتعلق بأحاسيس الشهية والشبع، وكيف يعمل هذا الدماغ في هذه الحالة؟ رغم التقدم الكبير في أبحاث الدماغ والهرمونات التي تتحكم بتلك الأحاسيس خلال السنوات السابقة، إلا أننا لم نشهد استراتيجيات فعالة لمكافحة مرض السمنة، إذ تضاعف عدد الذين يعانون هذا المرض بين عامي 1980 و2008 على الصعيد العالمي، وكان تأثيره على الصحة عميقا، نظرا لأن السمنة سبب رئيس لمعظم الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والسكري. فالعقبة الرئيسية في عدم التوصل إلى مقاربات ناجحة لمكافحة السمنة كانت في عدم معرفتنا الدقيقة بكيفية عمل الدماغ والجهاز العصبي للشعور بالشبع. وللإجابة عن هذا السؤال، أجرت مجموعة كبيرة من الباحثين من عدة جامعات ومراكز أبحاث أوروبية أبحاثاً واسعة على الفئران وأدمغتها، تضمنت سلسلة من التفاعلات الناتجة عن ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم. وقد تبين أن الدوائر العصبية في دماغنا التي تتحكم بالشعور بالشبع تعدل في روابطها، وبالتالي تؤثر في التوازن بين تناول الطعام وإنفاق السعرات الحرارية. كما أظهرت الاختبارات التي أجريت على الفئران أن هذه الدوائر يتم تنشيطها في النطاق الزمني للوجبة فقط، بالتالي تنظم سلوك الأكل ضمن هذا النطاق. ومع ذلك لا يحدث هذا التنشيط من خلال تغيير في روابط الدائرة. العلماء ركزوا على الخلايا العصبية في سلسلة الأحماض الأمينية التي تسمى POMC في منطقة ما تحت المهاد أو هايبوثالاموس، الموجودة في قاعدة الدماغ السفلية والمعروفة بوظيفة الحد من تناول الطعام، والتي ترتبط كذلك بعدد كبير من الخلايا العصبية في أجزاء أخرى من الدماغ بواسطة روابط هذه الدائرة القابلة للتغير، إذ يمكن تشغيلها وإيقافها وبسرعة كبيرة، لكن بناء على التقلبات الهرمونية. لاحظ الباحثون أن هذه الدائرة العصبية لا يتم تعديلها بعد تناول وجبة متوازنة، ولكن الخلايا العصبية الأخرى المرتبطة بالخلايا العصبية POMC والمعروفة باسم الخلايا النجمية هي التي يتغير شكلها. هذه الخلايا التي هي على شكل نجمة تم دراستها لأول مرة من أجل دورها فيما يتعلق بالخلايا العصبية، ففي ظل الظروف المعتادة تتصرف هذه الخلايا النجمية مثل المكابح أو الفرامل، وتحد من نشاط خلايا العصبية الأخرى والمعروفة باسم POMC. وبعد تناول الوجبة تزداد مؤقتا مستويات الجلوكوز في الدم أو الجلوكيميا، حيث تكتشف الخلايا النجمية هذه الإشارة وتنكمش. فبمجرد تشغيل هذه المكابح أو الفرامل يتم تنشيط الخلايا العصبية POMC، ما يعزز الشعور بالشبع. الآن نذهب بكم مستمعينا الكرام إلى الثقب الذهبي، حيث نستعيد سير العظماء وحياة الأفكار الكبرى. وفيه ألفريد بنيه، أول من تمكن من قياس الذكاء البشري. علماء النفس اختلفوا في تعريفات الذكاء، منهم من عرف الذكاء حسب وظيفته مثل تيرمان الذي عرفه على أنه القدرة على التفكير المجرد، وكالفن الذي عرفه على أنه القدرة على التعلم، وشتيرن الذي عرفه على أنه القدرة على التكيف العقلي مع المواقف الحياتية، وجودن الذي عرفه على أنه القدرة على توظيف الخبرات السابقة لحل المشكلات والتنبؤ بالمشكلات المستقبلية التي قد يتعرض لها الإنسان. لكن هناك علماء نفس آخرين عرفوا الذكاء حسب تكوينه. سبيربن مثلا عرف الذكاء على أنه الاستعداد الفطري الذي يؤثر في النشاط العقلي بجميع أشكاله. سيريل بيرت قال إن الذكاء هو القدرات الفطرية المعرفية العامة. أما عالم النفس الفرنسي ألفريد بنيه فقال إن الذكاء يتكون من 4 قدرات، وهي الفهم والابتكار والنقد والقدرة على توجيه التفكير في جانب معين. بنيه واحد من أكثر علماء النفس وعلماء فرنسا نفوذاً، عرف بأبحاثه المكثفة المتعلقة بالقدرة العقلية للبشر، أحدث ثورة في مجال التعليم وفي مجال علم النفس تحديداً، خاصة فيما يتعلق باختبارات الذكاء. كانت النتائج التي توصل إليها بنيه سابقة لزمنه، ورغم أنه لم يكن مدركاً لأهمية وقيمة مساهماته، إلا أن اسمه كان من بين أبرز الأسماء في عالم علم النفس. كان لبنيه مؤلفات كثيرة في مجالات الفيزياء النفسية والإبداع. بنيه ولد في شهر يوليو تموز من عام 1857 في مدينة نيس الفرنسية. والده كان طبيبا وأمه فنانة. في سن 15 حصل على جوائز كثيرة في التأليف الأدبي والترجمة. كان القانون والطب من موضوعاته المفضلة، كما حصل على شهادة في القانون لكنه اختار ألا يستمر فيه. في منتصف العشرينيات من عمره علم بنيه نفسه من خلال قراءة كتب علم النفس في المكتبة الوطنية بباريس. هنالك درس التطورات والاتجاهات في علم النفس. كانت أعمال تيودور ريبور وجون ستيوارت ميل مصدرا لإلهام بينيه، وقد ساعدت هذه الأعمال على تعزيز حماسته لعلم النفس الحسي وعلم النفس الجمعي. التقى بينيه بأخصائي الأعصاب جان مارتان شاكو في أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر، والذي كان مفتونا بأعماله. رمى بينيه تعليمه القانوني وراء ظهره، وقدم أبحاثنا على نطاق واسع عن التنويم المغناطيسي والهستيريا ونشرها. في عام 1884 تزوج بينيه من لور باليانبي بنت عالم الأجنة الشهير، ورزق ببنتين، وقرر أن يكرس لهما وقته. قام بتجارب منزلية على ابنتيه ولاحظ سلوكهما واستجاباتهما بطريقة منهجية. بعدها نشر 3 ورقات علمية تضمنت كل الملاحظات وضع التجارب التي تعاملت مع الاختلافات الفردية وقياس الذكاء. عام 1892 تطوع بينيه في معمل علم النفس التجريبي في السوربون. بعد 3 سنوات عين مديرا، واستمر في منصبه هذا حتى وفاته. كما عمل مع هنري هيونس وتيودور سايمون لتأسيس دورية علم النفس، والتي تعد واحدة من أهم المساهمات في تاريخ هذا العلم. لفترة قصيرة ساعد الكيميائي الفيزيائي الفرنسي فيكتور هنري بينيه في تحقيقات الذاكرة البصرية والأبحاث المتعلقة بعلم النفس الفردي. أصبح بينيه عضوا في الجمعية الحرة لدراسة النفسية للطفل، وساهم أيضا في اللجنة الفرنسية لتعليم الأطفال المتأخرين عقليا. أبحاث بينيه التجريبية شملت أطفال المدارس. وفي عام 1905 أدخل بينيه مع مساعده البحثي تيودور سايمون اختبارات لقياس ذكاء الأطفال. كان الاختبار يتضمن 30 مهمة متدرجة في الصعوبة. كانت الاختبارات تمثل المعالم العقلية للطفل في مرحلة نمو، وتمت تجربتها على أطفال كثيرين، ما نتج عنه الوصول لمتوسط درجة لكل سن، وبدأ عبرها أن أداء الطفل في الاختبارات ممكن أن يكشف عن عمره العقلي. كان مقياس بينيه سايمون تطورا تاريخيا، وأصبح شائع الاستخدام في جميع أنحاء العالم، بل ساعد في تحديد الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم. بعد فترة أدرك بينيه أن الاختبارات لم تكن مثالية، وشدد على أن التطور العقلي يمكن أن يتقدم بمعدلات مختلفة عند الأطفال. وبالفعل قام بمراجعة ثانية لمقياس بينيه سايمون في عام 1908، ومراجعة ثالثة في عام 1911 قبل رحيله مباشرة. وقد توفي بينيه عام 1911 بعد وفاته ب6 سنوات، وتحديدا في 1917 صوتت الجمعية الحرة لدراسة النفسية للطفل لتغيير اسمها إلى جمعية ألفريد بينيه تكريما له. إلى هنا مستمعينا نصل إلى خاتمة حلقتنا الجديدة من برنامج مرايا العلوم. كان معكم خلالها في الإعداد والتقديم أحمد أحمد. شكرا وإلى اللقاء.